بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 64 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ووقف بنا الحديث عند بداية تفسير سورة طه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هنا بعض المقدمات لابد أن أذكرها في بداية هذه السورة، وهي أولا أن طه وكذلك ياسين، الصحيح أنهما ليس علمين، يعني ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الراجح أنها من الحروف المقطعة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، ونقله عن المحققين من أهل العلم في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود، ذكر فصولا ومسائل في هذا الكتاب الماتع النافع، ومنها أن طه وياسين ليس علمين، يعني ليس من الأعلام، ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح أنهما من الحروف المقطعة. الأمر الثاني، نعم، شاع بين الناس التسمية بطه، فلان طه ابن فلان أو ياسين ابن فلان، والراجح أنهما ليس من الأعلام، ولكن على كل حال كثر استعماله. الأمر الثالث، أن من التوجيهات التي تذكر في طه أن أصلها فعل، وهو أن النبي صلى الله عليه، يعني ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراوح بين قدميه من طول القيام، فكان يرفع اليمين وحينا يرفع اليسار، وكان هذا من طول القيام، فأمره الله عز وجل بأن يطأ الأرض بقدميه وألا يشق على نفسه. وهذا الكلام على كل حال غير صحيح، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فالمهم، قالوا إن أصل الفعل طي، ثم ألحقت به هاء السكت فصارت طه، وقالوا إن أصله من الفعل وطئ يطأ، والأمر منه طي، إذا قيل لفلان طئ الأرض وحذفت الهمزة للتسهيل، لكن هذا الوجه غير صحيح، وإنما ذكرته هنا في هذا المجلس لأنه يذكره بعض المفسرين في أول تفسير سورة طه. وكما قلت أعيد وأكرر أن طه ليس اسما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والصحيح أنه ليس علما، والراجح أنه من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم، مثل نون، مثل صاد، إلى غير ذلك مما افتتحت به بعض سور القرآن الكريم. وأما هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام وكان يراوح بين قدميه الشريفتين، فأمر بأن يطأ الأرض، يعني يسكن على الأرض بقدميه، ثم حذفت الهمزة وألحقت الهاء في الأخير، هذا كلام أيضا غير صحيح ولا دليل عليه. الصحيح أنها من الحروف المقطعة. وسورة طه هذه كما ذكرت فيما مضى من قول ابن مسعود رضي الله عنه أنها من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: بني إسرائيل، يعني الإسراء، سورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء من تلادي، وهن من العتاق الأول، وضبطت الأول، يعني أنها من أول ما نزل على، من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن حزن قال افتخر.
هو ابن حزن اسمه نصر ابن حزن، مختلف في صحبته، منهم من أثبت له الصحبة ومنهم من نفاها، ويعني النسائي رحمه الله سيروي عن شعبة أنه قال لأبي إسحاق الهمداني قال نصر بن حزن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهناك من لم يثبت له الصحبة ففي صحبته خلاف. نعم، على كل حال أصل الحديث في الصحيحين الذي سنقرأه. نعم، عن ابن حزن قال
قال افتخر أهل الإبل والشاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم، وبعث داود عليه السلام وهو راعي غنم، وبعثت أنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. قال أخبرنا محمد بن بشار قال يعني ابن عدي قال شعبة قال قلت لأبي إسحاق نصر بن حزن أدرك النبي؟ قال نعم
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال نعم.
الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث كما ذكرت قبل قليل هو أصله في الصحيحين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، على قراريط لأهل مكة. وهنا في هذه الرواية قال بأجياد، وأجياد وإن كانت الآن يعني هي قريبة يعني من الحرم، لكنها قديما ولا شك أن فيها يعني هناك مسافة وهناك رعي بعدها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث قال افتخر أهل الإبل وأهل الشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال السكينة والوقار في أهل الغنم، والكبر والخيلاء في أهل الإبل. وليس معنى هذا أن الإبل حرام أكلها وحرام الإفادة منها، لكن هذا هو الواقع، أن من يرعى الغنم ويعيش معها فيها سكينة وفيها وقار وفيها يعني هدوء. ولذلك الأنبياء رعوا الغنم ولم يرعوا الإبل، ومن يعيش مع الغنم كما قلت يكتسب سكينة ووقارا وهدوءا وعدم غلظة وتكبر. أما الإبل نعم، فمن يعيش معها يكتسب من خصالها ومن خلالها الكبر والخيلاء والتعالي والعظمة، وهي ولا شك هي من أكرم أموال العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يضرب بها، يقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تزال الإبل لها مكانتها ولها يعني جلالتها، والله جل وعلا أمر بالتدبر والنظر فيها. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يحرم أو أن الإنسان يعني يتنزه أو يكره له أن يأكل من لحم الإبل، هذا غير صحيح، وهذا فهم سقيم ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما اجتوى العرانيون الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اجتووها، يعني تخمت بطونهم، صاروا يأكلون وتخمت بطونهم وكان الزاد لا يخرج منهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها ومن أبوالها. وهذا شيء لا معروف أن ألبانها فيها صحة وعافية لبدن الإنسان، وأيضا هي منظفة لما يكون في معدة الإنسان من غشش أو من يعني عدم تهيئ، وأيضا لو تيسر أن يخلط بشيء من بولها ولو شيئا قليلا هذا له أثره كما هو معلوم، والدراسات الحديثة يعني أيضا ذكرت هذا، والواقع قبل هذا كل خير شاهد. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السكينة والوقار في أهل الغنم، وأن الكبر والخيلاء الفخر والخيلاء في أهل الإبل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأنبياء قبله رعوا أنهم رعوا الغنم، أنهم رعوا الغنم، فقال هنا بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم، رعاها عند صاحب مدين. والصحيح أنه ليس شعيبا كما ذكرنا فيما مضى، وإنما هو رجل صالح سكن مدين، لأن شعيب هذا زمنه قريب من إبراهيم عليه السلام، ف في قصة شعيب قال وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط أدرك إبراهيم عليه السلام وشعيب قريب من زمنه. إذن هناك قرون بين شعيب وبين موسى عليه السلام، وهذا ما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره. فليس صاحب مدين هو شعيب، ليس شعيبا، وإنما هو رجل صالح سكن مدين، وإن كان بعض الناس يظن أنه شعيب. على كل حال قال هنا وبعث داود عليه السلام وهو راعي غنم، قال عليه الصلاة والسلام وبعثت أنا أرعى غنما لأهلي بأجياد، وفي رواية على قراريط لأهل مكة. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله عز وجل وفتناك فتونا، قال حديث الفتون.
الحمد لله، نعم، هذا من منة الله جل وعلا على موسى عليه السلام. وقصة موسى عليه السلام أيها الإخوة جاءت في كتاب الله عز وجل في مواضع، جاءت موجزة وجاءت بالإشارة إليها فقط، وجاءت مطنبة يعني مطولة، والصحيح أنها جاءت في موضعها في كل موضع بما يناسب، وأنها فيها من البلاغة والعبر والدروس والعظات الشيء العظيم. وبعض الناس إذا قيل له الكلام فيه إطناب ظن أن هذا عيبا في الكلام، هذا غير صحيح. البلاغيون ذكروا أن الكلام على ثلاثة أنواع، إما إيجاز وهذا هو الأصل، البلاغة الإيجاز، وإما المساواة يعني أن يكون المعنى متساويا مع اللفظ، وإما الإطناب وهو أن يطال في الكلام. وكل حالة جاءت في موضعها الصحيح فهي البلاغة، لأنها الآن مثلا يقال يعني أن هذا القصة فيها إطناب يعني معناها فيها قصور، لا حاشا وكلا، لكنها سبت يعني جاء مثلا بسط الكلام عن قصة موسى عليه السلام في سورة طه بسطا يعني عظيما واسعا، في سورة الشعراء أيضا وغيرها من سور القرآن الكريم جاء البسط والحديث عنها. فالقصة هنا طويلة في سورة طه، بل يعني مجملها سورة طه كلها في قصة موسى مذ نشأ وتربى في قصر فرعون، ثم دعوته إلى التوحيد، ثم يعني غرق فرعون ومن معه ونجاة موسى وما بين ذلك من الأحداث العظام التي حصلت. هذا الحديث أيها الإخوة حديث الفتون. الله جل وعلا قال وفتناك فتونا، يعني حصل فتن وحصل مواقف عظيمة. هذا الحديث أيها الإخوة حديث طويل، والعجيب يعني أنه ما رواه أحد يعني ممن مر بنا لا في الصحيحين ولا سنن أبي داود ولا الترمذي إلا النسائي، وهو حديث طويل يقع في حوالي 12 صفحة، فنحن سنقرأه يعني على وجه العجلة. وهو كما قال الحافظ ابن كثير هذا الحديث رواه النسائي والطبري وابن أبي حاتم. قال ابن كثير وهو موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليل، يعني سيمر بنا نعم جمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب هو أنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو عن غيره. ولذلك يعني هذا يعد معظم ما في هذا الحديث من الإسرائيليات، وفيها ولا شك كلام منكر سننبه عليه في أثناء القراءة. ومنهجنا أننا سنقرأ هذا لأننا لا يمكن أن نتجاوزه، ما دام أن النسائي رواه عن ابن عباس وهو في سننه الكبرى فنحن لابد أن نقرأ، لا نترك شيئا في كتاب التفسير من السنن الكبرى، لكن سنقرأ. وإذا وقفنا عند بعض الآيات مر بنا فيها هدايات ولطائف فسأتكلم عنها بما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. المهم أيها الإخوة هذا الحديث حديث طويل وهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولعله تلقاه بل جزما أنه أخذه من الإسرائيليات من حديث بني إسرائيل، ولعله تلقاه عن كعب الأحبار أو عن غيره، وبعض جمله مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت مراجعته أيضا راجعه عند الطبري وراجعه عند ابن أبي حاتم. تفسير ابن أبي حاتم من باب الفائدة أيها الإخوة عثر على أجزاء منه وقدم وحققت تلك الأجزاء في جامعة أم القرى رسائل دكتوراه. وهناك طبعة تجارية الآن في السوق، يعني اجتهد الطابع أو دار النشر على أن يطبعوا ما وجد من المخطوط، وأن يجمعوا روايات ابن أبي حاتم عند المفسرين الآخرين، مثل ابن كثير يروي عنه، ويروي عن ابن مردويه وعن غيره. فالناشر الذي نشر تفسير ابن أبي حاتم جمع من الرواية يعني ما وجد من المخطوط، هذا رقم واحد، وأيضا ما وجد من الروايات عن ابن أبي حاتم في كتب التفسير. ولذلك نحن نقول من وجد هذه النسخة وهي الآن تباع في الأسواق يعني يقتنيها في بيته، لأن هذه تعتبر نسخة تفسير ابن أبي حاتم، صح هو غير مكتمل لكن جمع ما تيسر، سواء من المخطوط الذي وجد وحقق رسائل دكتوراه في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، أو الروايات التي رويت عنه في كتب التفسير، مثل ما يرويه الحافظ ابن كثير في تفسيره، ومثل السيوطي في كتابه الدر المنثور أيضا، كل هذا مما رواه عنه. فهذا في تفسير ابن أبي حاتم، وأيضا في تفسير الطبري، والحافظ ابن كثير أيضا رواه باختصار حديث الفتون، ونقرأه الآن من السنن الكبرى للنسائي. نعم،
نبدأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أصبغ بن زيد قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل موسى عليه السلام: وفتناك فتونا، فسألته عن الفتون.
نعم، فتون يعني جاءت مراحل وجاءت صعاب وجاءت ابتلاءات عظيمة. قصة موسى قصة مليئة بالعظات والعبر. وأذكر أن شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في بعض كتبه، لا أتذكر الآن في أي موضع، ولكن قال يا ليت كذا بهذا النص، تمنى لو أن أحدا جمع قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم وأخرج الفوائد والعبر منها. ويعني هذه أمنية كانت للشيخ، ولعلها إن شاء الله تتحقق من طلبة العلم أو من طلابنا وطالباتنا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أيضا، فهي والله يعني مجال رحب لأن تسجل فيه رسائل، ما هي رسالة واحدة حتى. يعني وأنا أذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال هذا، قال والله تمنيت لو جمعت قصة موسى بأحداثها من القرآن الكريم ثم استخرجت منها الفوائد والعظات والعبر. فأنا أقول من هذا المكان الشريف، لعل أحد الإخوة إن شاء الله وبيننا والله الحمد طلبة علم أو من هم يدرسون في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات القرآنية، أيضا هذا مجال الرحب، استنباط الدروس والعبر والربط بين الآيات في مواضعها في القرآن الكريم، يعني هذا مجال عظيم في الدراسة. نعم.
قال استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا.
يقول لما قال سعيد بن جبير حدثني يا ابن عباس، قال لا استأنف النهار، يعني لازم نبدأ من أول النهار لأن الحديث طويل عن هذه القصة. نعم.
فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون.
أنتجز يعني يقول يلا خلاص الآن بدينا من الصباح على بركة الله نسمع حديث الفتون. نعم.
فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله عز وجل وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، فلما هلك قالوا.
نعم، أنا أقدم كل جملة أو كل حدث أنا أعطيكم يعني نبذة أو تمهيد عنه حتى نتصور الكلام. نعم، هذا ذكروا أن فرعون قيل إنه رأى رؤيا أفزعته فسأل عنها، فقيل سيخرج رجل من بني إسرائيل يزول على يديه ملكك، فأفزعته هذه الرؤيا، قيل هذا وسأل عنها، وقيل سيخرج واحد من بني إسرائيل وسيزول ملكك على يديه. وقيل إن هذا تذاكرته الأحبار والرهبان، ليس الأحبار وإنما جلساؤه، نعم تذاكروا عنده وقالوا إن سيخرج إنسان من نسل إبراهيم عليه السلام يزول ملكك على يديه. قال طيب ماذا نصنع؟ قالوا اقتل كل ولد الآن سيأتي من بني إسرائيل يقتل. وبالفعل أعمل فيهم القتل. فقالوا الآن الكبار سيفنون وما في الصغار سيأتون بعدهم، فاقترحوا عليه أنه يترك سنة ويقتل سنة. ففي السنة التي لا يقتل فيها الصبيان ولدت أم موسى بهارون، السنة اللي بعدها حملت بإذن الله عز وجل بموسى عليه السلام، وهي السنة التي يقتل فيها الصبيان. نعم نسمع الآن هذا الحدث، هذا باختصار. نعم.
قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام. فقال فرعون فكيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار.
الشفار يعني الذين يذبحون الذباحين، أرسل جنوده ومعهم ناس مهمتهم الذبح، الشفار يعني الذين يذبحون. نعم.
يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه ففعلوا
الله
ذلك.
الله جل وعلا قال يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، لكن بهذا التفصيل وإنه كثير وبعدين صار سنة بعد سنة، هذا الله أعلم، هذا من أخبار بني إسرائيل. لكن الله جل وعلا ذكر أنهم أن فرعون الطاغية هذا كان أعوذ بالله استعبد بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هذا جاء في كتاب الله عز وجل. نعم.
فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم،
نعم،
والصغار يذبحون، قالوا توشكون أن تفنوا بني إسرائيل.
نعم قالوا بالطريقة هذه بيفنى بني إسرائيل، الكبار بيموتون وما في صغار، هذا معناه بينتهون في النهاية هذه. نعم.
فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم.
يعني شوف أعوذ بالله الخبث، يقول طيب هذا إذا راحوا طيب من يشتغل عندك يا فرعون والزبانية الذين معك؟ أنتم بتشتغلون مرة ثانية لأنفسكم، أبقوا هؤلاء بني إسرائيل مسخرين في الخدمة لكم. فنعم اقترحوا فاقتلوا
عاما كل مولود ذكر فيقل نباتهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا فينشأ الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم.
تستحيون يعني تتركونهم أحياء، هذا معنى الاستحياء. نعم.
فتخافوا مكاثرتهم إياكم ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتايون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك.
نعم.
فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة، فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام، فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير.
نعم يقول ابن عباس ها هذه الآن فتنة، الآن ثانية فتون يا ابن جبير اللي هو سعيد بن جبير، ما دخل
عليه في بطن أمه مما يراد به.
نعم.
فأوحى الله جل ذكره إليها ألا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت.
نعم. الله جل وعلا هنا وعدها بوعدين وحتحقق، الأول إنا رادوه إليك، وبالفعل رد إليها بصورة سلسة عجيبة، حرم الله جل وعلا عليه المراضع وهو طفل صغير، ما الذي يدري هالصغير؟ حتى تعلم أخي أن المسألة ما هي مسألة يعني أسلحة وأشياء عظيمة وكبيرة أبدا، الله جل وعلا حرم عليه المراضع، أي ثدي، معنا سنقرأ الآن امرأة فرعون ترسل من فلان أو فلان وطافوا به في الأسواق وفي كل مكان ويرفض الثدي، والصغير يبكي، الصغير لابد يرضع، سبحان الله، ولا يلتقم إلا ثدي أمه، فما الذي أعلمه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالأمر إذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون. نعم. نعم. وجاعلوه من المرسلين، وهذا الوعد الثاني وقد تحقق. نعم.
فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم، فلما ولدت فعلت ذلك، فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان.
يعني يقول بعض المفسرين الإنسان إذا أراد السلامة يلجأ إلى أماكن السلامة أو إلى أزمنة سلامة، لكن أن تؤمر بأن تجعل صغيرها في تابوت وتلقيه في اليم، هذا معناه الهلاك في نظر الناس، يعني بادئ ذي بدء هذا هو الهلاك، لكن الله جل وعلا جعل في طيات هذا الأمر الرحمة والنجاة والسلامة بإذنه سبحانه وتعالى. يعني كون حتى لو إنسان رجال كبير ما تركنا من الصغير يلقي بنفسه في تابوت أو يركب قارب صغير ويبحر في بحر أو في نهر، ما أحد يرضى بهذا لأنه يخشى ينقلب يموت، تأكله أسماك قرش أو غير ذلك، ومع ذلك هي تستجيب ولا شك لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأمرها الله جل وعلا بضد ما يمكن أن يكون في قلوب البشر، وهو فألقته في اليم استجابة لأمر الله. نعم.
فقالت في نفسها ما فعلت بابني، لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي، كان أحب إلي أن ألقيه في دواب البحر إلى دواب البحر وحيتانه.
تقول يعني أنا ماذا استفدت؟ يعني الشيطان جاء وقال يعني لو أنك أبقيته عندك ويذبح أمام عينيك أحسن من أنك ترمينه الآن في البحر، تأكله الحيتان، تأكله الدواب إلى غير ذلك، لكن هذا أمر الله. نعم. فانتهى الماء به،
فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرطة مستقى جواري، جواري امرأة فرعون.
الفرضة هي المكان، يعني مكان على جانب النهر أو على جانب اليم الذي ألقته فيه. نعم، على جانبه، وهو الذي تجتمع فيه جواري امرأة فرعون، الجواري جمع جارية. نعم.
فلما رأينه أخذنه فهممنا أن يفتحن التابوت، فقال بعضهن إن في هذا مالا.
سبحان الله، يعني هذا التطويل وهالتفاصيل في القصة هذه كلها على كل حال من أخبار بني إسرائيل. نعم.
وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه، فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئا حتى دفعنه إليها، فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقي عليها منه محبة لم يلق منها على أحد قط.
أي والله، سبحان الله، ألقى الله جل وعلا في قلبها محبة هذا الصغير. هذه الأمور أيها الإخوة يعني ليست أمور يعني حسابية أو أمور والله تقول فيها كتاب أو قرأت شيئا، لا، هذه أمور ربانية من الله سبحانه وتعالى، هذه هبات، هذه ما يستطيع أحد. يعني لو أجلب الناس بخيلهم ورجلهم على أن تحب امرأة فرعون، وهي امرأة فرعون، أن تحب هذا الصغير وهو صغير، يعني رضيع، ما هو ملاهب كبير فيه ملامح شيء أو كذا أبد، لكن الله جل وعلا بأفضاله ومنحه وجزيل إنعامه يصنع شيء ما لم يكن في الخاطر، فألقى الله جل وعلا في قلبها محبته، ألقى الله في محبتها كما قال هنا ما لم يلقي محبة في قلب امرأة قط. وهذا ولا شك يعني يدلك على أن المنح والأفضال من الله سبحانه وتعالى ليست أولا ليس لها حد، ونعم الله ليس لها حد ولا عد، هذا من جهة، والأمر الثاني أنها تفوق مقاييس البشر، مقاييس البشر وحساباتهم، لا، هذه أمور اتركها جانبا، هذا أمر الحي القيوم سبحانه وتعالى. نعم.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى.
نعم، كما قال جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير قال أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وانظر يا رعاك الله إلى هذا التصوير الدقيق والبيان البليغ لحال هذه الأم المكلومة في طفلها الصغير. شوف الله جل وعلا يقول لك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ يعني هذا القلب فارغ، ما تفكر لا في أكل لا في شرب لا نوم لا قضاء حاجات، ما تفكر في أي شيء إلا في ابنها موسى عليه السلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. هي قريب تتكلم وتتكلم، لكنها رضيت وصبرت وقنعت بما أمر الله جل وعلا. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلولا أن الله جل وعلا ثبتها وألقى الهدوء والسكينة في قلبها كان هي مثل أي امرأة تتكلم وتجزع وترفع صوتها، ومع ذلك هي قنعت ورضيت. ولكن أنا أقول يا أخي، انظر إلى هذا البيان البليغ في كلام الله سبحانه وتعالى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ كما قال ابن عباس، فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، بس ما عندها إلا موسى، تصبح وتمسي على ذكر موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قال بعض أهل العلم، ويستفاد من هذا أن العبد متى توجه إلى ربه سبحانه وتعالى خالصا من قلبه، لا يدخل في قلبه لا فلان ولا علان، وإنما يخلص ويفرغ قلبه إنابة وتوجها إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذله، وهو أرحم الراحمين وأجود الأجودين. لكن كون الإنسان، ونحن وللأسف كلنا ذاك الرجل، تجد أحدنا يدعو ربه ويلتجئ إلى الله، ولكن في قلبه فلان وعلان وشفاعة وكذا وفلان إلى آخره، هذا لا شك هذا مما يضعف التوكل، مما يضعف قوة التعلق بالله سبحانه وتعالى. لكن أن يكون قلبك فارغا من كل شيء إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق وهذا هو الواجب. الله المستعان. نعم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. الله أكبر. نعم.
فلما سمع
هذا، معذرة أيها الأخوة، هذا هو الإعجاز البلاغي، وهذا هو البيان الصحيح في كلام الله الذي يجب أن نقف مع الناس عنده. أما غراب ذكي ومدري إيش ويقطين، وراح نتوسع في اليقطين وماذا يصنع، ويخفض الكوليسترول ويخفض السكر، لا جاء هذا ذكره في القرآن. وتضيع أوقات الناس في كلام لا يقدم ولا يأخر ولم يدل عليه القرآن بهذه التفاصيل، هذا كله كلام باطل. قف مع الناس في هذه اللمسات، في هذه اللطائف، في هذه الهدايات من كلام الله سبحانه وتعالى. ليس لأني أنا الذي أقوله، أنا حاشا وكلا، أنا يعني نأكل ونقتات على مائدة المفسرين رحمهم الله تعالى. أنا هذا ليس كلام مني ولا من أحد، هذا كلام المفسرين رحمهم الله تعالى، نراجع ونقرأ ونستفيد. نعم.
فلما سمع الذباحون بأمره، نعم، أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه.
نعم. لما سمعوا، هذا ولد مولود في السنة هذه، إذن لابد أن يذبح، جاء الذباحون إلى امرأة فرعون ليذبحوه. نعم.
وذلك من الفتون يا ابن جبير.
إي والله، نعم، هذا ابتلاء على ابتلاء. نعم.
فقالت لهم أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل.
قالت يعني اتركوه، يعني هل واحد ذا يعني هو اللي بيكثر بني إسرائيل؟ أنتم صح تذبحون هالسنة، ذي سنة الذبح، طيب هذا واحد صغير اتركوه، يعني ما هو بمكثرهم ولا مقدم شيء. وما علموا أن الخير والفضل سيكون على يديه عليه السلام. نعم.
حتى آتي فرعون فاستوهبه منه.
نعم.
فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت فرعون فقالت قرة عيني لي ولك. فقال فرعون يكون لك، فأما لي فلا حاجة لي.
نعم. كلامها جميل، تقول يعني اتركه، أنا أذهب إلى فرعون أستوهبه، كانت محبوبة قريبة إلى قلب فرعون، إن وهبه لي فالحمد لله، أنتم تصيروا ما فعلتم، وإن حد أمر بقتله خلاص يقتل. فقالت له قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلف به
وهو الله عز وجل،
لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن الله حرمه ذلك.
نعم، هو لما قالت له قرة عين لي ولك قال أبدا، هو قرة عين لك أنت، أما أنا فلا حاجة لي به. فحرم الهداية والدين وأن يستجيب لموسى عليه السلام. اللهم صل. نعم.
فأرسلت إلى من حولها، إلى كل امرأة لها لبن تختار له ظئرا.
الظئر أيها الإخوة هي المرضعة، المرضعة تسمى ظئرا، ظئرا. نعم.
فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يموت،
لا أن يمتنع،
أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظئرا تأخذه منها، فلم يقبل.
الله أكبر، الله قادر على كل شيء. ما الذي أعلم هذا الصغير أن هذه الثدي على أنواعها وأشكالها ليس هو الثدي الذي أمر ووجه أن يرضع منه، وإلا نعم الصبية الآن يرضعون من أمهاتهم ومن غير أمهاتهم، لكن لحكمة أرادها الله ولوعده أن يتم، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسل، وإلا هو مثل غيره من الصبية يرضع من أي امرأة، لا، وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم.
فأصبحت أم موسى والها،
نعم والهة يعني مشفقة ومتعلقة. نعم.
فقالت لأخته قصي أثره واطلبيه، هل تسمعين له ذكرى؟ أحي ابني أم أكلته الدواب؟
اللهم المستعان.
ونسيت،
هي في حال ودولة في قصر وحياة وأحداث حصلت، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم.
ونسيت ما كان الله وعدها فيه، فبصرت به أخته عن جنب، والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى ناحية لا يشعر به،
لا يشعر
لا يشعر به،
يعني قالت تربص يعني شوفي وين ذهب، ناظري كذا وكذا، وأنت بحيث لا يشعرون بك، لا يعرفون أنك أخته. نعم.
فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات
اللي هن يعني المراضع. نعم.
أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
لله درها، ذكرت شيئين مهمين مع الطفل الصغير، أولا الكفالة، وهم يريدون الكفالة، ومن مهمات الكفالة أنه يرضع الصغير، الآن يبكي له أيام لم يجد ثديا يقبله، لا يقبل أي ثدي، فيدخل فيها الرعاية والعناية. أيضا وهم له ناصحون، يعني سيعتنون به، ليست مجرد كفالة، الله من واحد يكفل، لكن مجرد إنسان يكفل عشان أجرة مثلا يأخذها أو كذا، لا، هي وعدت وعدا ثانيا وقالت وهم له ناصحون. نعم. ومن سينصح له إن لم تنصح له أمه؟ وهم والأب والأم معروف أنهما أرحم بأبنائهم بعد الله سبحانه وتعالى، ثم نحن أيضا في أمتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام، كما قال الشاعر فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء عليه الصلاة والسلام. لا، نحن نتكلم يعني في بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم، هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك، وذلك من الفتون يا ابن جبير.
هذا الله أعلم أنهم شكوا فيها وكذا، المهم. نعم.
فقالت نصيحتهم له وشفقتهم عليه، رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك، فأرسلوها.
نعم، قالوا إنها تريد تنفع الملك وأهل الملك اللي زوجة فرعون وهي مشفقة، هي تقول إحنا والله ما عندنا قصد إلا خدمة الملك فرعون وزوجته التي عندها. نعم.
فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها ثوى إلى ثديها.
ثوى يعني مال، وانطرح، سبحان الله، الصغير إذا لجأ إلى أمه وحس بالحضن ثوى، يعني خلاص خلد ونام واستقر خلاص وجد مكانه الصحيح، وهذا هو المكان الحق. إنا رادوه إليك. نعم.
فمصه حتى امتلأ جنباه ريا.
لا إله إلا الله.
وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها.
إلى امرأة فرعون، الهمزة همزة وصل. إلى امرأة فرعون.
وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ذئرا. فأرسلت إليها فأتت به، فأتت بها وبه، فلما رأت ما يصنع قالت امكثي ترضعي ابني هذا.
نعم، هي عدته امرأة فرعون ابنا لها، يعني قالت اجلسي عندنا ارضعي. نعم.
فإني لم أحب شيئا حبه قط.
الله أكبر.
قالت أم موسى لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع.
سبحان الله، يعني هالتفاصيل التي لا داعي لها، على كل حال يعني كلها من الإسرائيليات على كل حال. نعم.
فإن طابت نفسك،
يعني لو أنه اقتصر أو في هذا على الآيات يعني وعلى الكلام حول الآيات كان حسنا، لكن يعني هذه التفاصيل، لكن على كل حال نحن نقرأها. نعم.
فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا. فعلت.
قالت لامرأة فرعون أنا ما أقدر أجلس عندك وأترك بيتي، لكن أرسلي هالولد معي وأنا إن شاء الله أنصح له ولا آلوه إلا خيرا. فعلت. نعم. فرضيت بذلك. نعم.
فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون.
تعاسرت يعني أكدت عليها يعني. نعم.
وأيقنت أن الله منجز موعوده.
نعم. الله.
فرجعت إلى بيتها من يومها فأنبته الله نباتا حسنا وحفظ لما قد قضى فيه، فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم.
نعم، لأنه الآن ذهب إلى بني إسرائيل، يعني أمه أخذته وذهبت به إلى بيتها، فذلك الحي أو المنطقة اللي كان يسكن فيها بنو إسرائيل كانوا في خير وفي نعمة بسبب هذا الصغير، لأن جنود فرعون الطاغي ما يمكن يروحون يؤذون بني إسرائيل وعندهم هذا الطفل الصغير الذي ألقى الله جل وعلا محبته في قلب امرأة فرعون. ما يمكن يروحون يؤذون بني إسرائيل وهالطفل الصغير الذي تحبه امرأة فرعون، فسبحان الله كان خيرا وبركة عليهم. الله أكبر. نعم.
فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أزيريني ابني،
يعني أزيريني يعني زوري، يعني هاتي ابني تعالوا زورونا يعني في القصر. نعم.
فوعدتها يوما تزيرها إياه فيه. وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها،
ظؤورها يعني المراضع التي عندها، وقهارمتها يعني الخدام والعمال الذين عند امرأة فرعون. نعم.
لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه.
نعم.
وأنا باعث
تفاصيل أيضا لا دليل عليها. نعم. وأنا باعثة
أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم.
نعم.
فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل والنحل.
نعم. النحل جمع نحلة، وهو ما يعطى من الهدايا والكرائم. نعم.
والنحل
النساء صدقاتهن نحلة. نحلة النحل جمع نحلة. نعم.
والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به، ونحلت أمه بحسن أثرها عليه، ثم قالت لآتين
فرعون فلا ينحلنه. تقول يعني كلكم أعطيتونا ما شاء الله هدايا وكرائم، أنا سأذهب بهالولد إلى فرعون، لازم فرعون يعطيه هدية ينحله نحلة. نعم. فلا ينحلنه
ولا يكرمنه.
نعم.
فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسى لحية فرعون.
نعم، هذه من القصص الباطلة الحقيقة التي لا تصح، وهو أن موسى عليه السلام أخذ بلحية فرعون، كان صغيرا فمد يده إلى لحية فرعون، وقيل أن كان فيها حديد أو كذا أو ذهب وأن سحبها، فقال فرعون ها هذا دليل أن هذا الصغير سيكون له شأن سيقتلني، فأمر بالذباحين. وقيل أنه سيذكر هنا أنه قيل له هاتي نارا جمرا وهاتي لؤلؤا أو تمرا، وقالت أنه صغير ما يدري عن شيء، فلما مد يده جاء يمد يده إلى اللؤلؤ أو إلى التمر، يقولون يعني وهذا كلام باطل، جاء جبريل عليه السلام ودف يده إلى النار، وقيل أنه أخذ جمرة من النار ولذعت لسانه ولذلك جاءته هذه العقدة في لسانه. هذا كله كلام باطل وغير صحيح، والأنبياء عليهم السلام أكمل الناس خلقا وخلقا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير من أهل العلم. لا يمكن أن يكون نبي أعرج ولا نبي مثلا أعور ولا نبي مثلا ما يتكلم، لكن موسى عليه السلام لما ذكر يعني العقدة التي في لسانه يعني الهيبة والرهبة، وإلا كما ترون وكما نقرأ في القرآن الكريم، هل تكلم هارون؟ هل كان يخاطب فرعون؟ أبدا. وكان يدعو قوم؟ أبدا. من الذي كان يتكلم؟ هو موسى عليه السلام كخاطب فرعون وخاطب قومه بني إسرائيل وإلى آخره. فلا يأتي أيها الإخوة في الذهن أنه أخذ جمرة وانعقد لسانه، أو حتى لو لم يأخذ جمرة، الأنبياء أيها الإخوة أكمل الناس خلقا وخلقا. ما يمكن يجي نبي أعور ولا لسانه منعقد ولا مقطوع الأصابع ولا يعني أي شيء فيه يعني عيب خلقي، لا يمكن. هم أكمل الناس خلقا وخلقا، هكذا هي عقيدتنا وهذا هو إيماننا، والله المستعان. نعم، نسمع الآن بقية القصة، وهذه قصة باطلة ولا تصح. نعم.
قال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه؟ إنه زعم أن يربك ويعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير.
نعم، يعني هذه الآن فتنة ثانية، وفتناك فتونة. نعم،
بعد كل بلاء
إخوة، صحيح نحن نقرأ في هذه القصة، لكن كلما نمر على آية أو على كذا وفيه فإذا بإذن الله جل وعلا نتحدث فيها. نعم،
بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتونا، فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه؟ ألا ترينه؟ إنه يزعم سيصرعني ويعلوني. قالت: اجعل بيني وبينك أمرا يعرف فيه الحق، ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإن بطش باللؤلؤ واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين.
نعم، جاء في بعض الروايات تمرتين.
نعم. علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل.
نعم.
فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما.
يعني اللي كانوا عند فرعون لما رأوا أن موسى بيأخذ الجمرتين فكوها من يده، خلاص عرفوا أنه طفل صغير وأنه لا يفهم ولا يعقل، إذن يا فرعون لا تقتله، لا تذبح، هذا طفل لا يفهم ولا يعقل. ونحن كما قلنا هذا عاد الكلام ذا باطل ولا يصح. نعم.
فنزعوهما منه مخافة أن يحرقا يديه، فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به.
الله أكبر.
وكان الله بالغا فيه أمره
سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. نعم.
فلما بلغ أشده وكان من الرجال، لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة.
سخرة يعني السخرية يعني الاستسخار يعني الخدمة. نعم.
حتى امتنعوا كل الامتناع.
نعم. وكان موسى عليه السلام فيه قوة وفيه نشاط، كما سيأتي أنه قتل ذلك القبطي وكزه ضربة واحدة وقتله. ولما جاء في استقاء الدلاء كان يستقي بقوته عليه السلام ما لا يستسقي عشرات الرجال. ونحن كما قلت أيها الإخوة الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا، ففيه قوة عليه السلام وكان فيه نشاط لم يكن. والنبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، وكان إذا مشى كأنما يتكفأ يعني ينتقل رجل بعد رجل، هذا يدل على النشاط وعلى القوة والحيوية. هذا مقام الأنبياء كما قلت أكمل الناس خلقا وخلقا. نعم.
فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذ هو برجلين يقتتلان، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي.
نعم، جاء في بعض الروايات أنه قبطي، يعني فيه قبط وفيه إسرائيلي، فقيل فرعوني وقيل قبطي. نعم. فاستغاثه
الإسرائيلي على الفرعوني، فغضب موسى عليه السلام غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزله من بني إسرائيل وحفظه لهم.
نعم، لأن موسى عليه السلام لما ترعرع ونشأ في عند بني إسرائيل خلاص كان لبني إسرائيل مكانة، ما أحد يظلمهم ولا أحد يتعدى عليهم، فكيف هالفرعون ذا يروح يتعدى على بني إسرائيل؟ فغضب موسى عليه السلام. نعم.
لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع.
نعم.
إلا أم موسى.
نعم.
إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى عليه السلام من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره.
نعم.
ووكز موسى الفرعوني فقتله، وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي.
الله.
فقال موسى حين قتل الرجل: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
هنا عاد كلام للمفسرين رحمهم الله أن موسى عليه السلام ما قتل كذا يعني بطش وقتل نفسا بغير حق، لا هو اجتهد، يعني كيف أن هذا يعني ظلم هذا الإسرائيلي وهذا الفرعوني لا يزال عنده السلطة والجبروت السابق من قبل، فموسى عليه السلام اجتهد فقتل هذا الفرعوني الذي تعدى على بني إسرائيل. والمفترض أن بني إسرائيل الذين أرضعوا موسى عليه السلام خلاص أن يكون لهم مكانة واحترام فلا يتعدى عليهم أحد، فكون هذا راح وتعدى عليهم قتله موسى عليه السلام وكزه، فوكزه فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هنا أيها الإخوة توقف قليلا، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين ستكون هناك أيام علمية في هذا المكان في كتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي بعنوان الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، وسيعلن هذا إن شاء الله رسميا من قبل الوكالة المسجد النبوي عن طريق إدارة التوجيه والإرشاد، وأنا أيضا سأعلنه في الآن أعلنته وسنعلنه في المجموعات الجروبات المرتبطة بهذا الدرس. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله اعتنى في هذه الرسالة ببيان محاسن الإسلام، وذكر في هذه الرسالة 21 وجها، وهو ليس متنا حتى يشرح، أنا سأقسمها على 3 أيام، ويعني نتكلم في البداية ونقرأ ما يتيسر، وما بقي عاد يقرأ في البيت أو بين الإنسان وحاله، إن استطعنا نقرأ كلام السعدي رحمه الله في كل مثال فهذا حسن، وإلا نقرأ ما يتيسر في البداية ويعني أعلق عليه ونتكلم إن شاء الله بما يتيسر. والحقيقة سبب اختيار هذه الرسالة محاسن الإسلام، وأنا والله كانت هي في بالي من قديم يعني، وأنا أفكر وأبحث عن من كتب باختصار وبوضوح في هذا الموضوع المهم وهو بيان محاسن الإسلام، لأمور: أولا أن نزداد علما وفقها في ديننا، لسان يتعلم ويتفقه ما هي محاسن الإسلام، ما هي خصائص الإسلام. الأمر الثاني أننا نزداد حبا وتعلقا وتمسكا بهذا الدين وتعظيما وإجلالا لهذا الدين. نعم نحن والله الحمد نشأنا بين أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم ودولة مسلمة ولله الحمد، لا نعرف صنما يعبد ولا قبرا يطاف حوله ولا ذبح لشياطين ولا، نحمد الله عز وجل على نعمة العقيدة ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد، هذا نعمة، ولكن يجب أن نزداد إيمانا وأن نزداد تعلقا وحبا لهذا الدين. الأمر الثالث ما يعج به القنوات التواصل سواء في مواقع في الإنترنت أو عبر الجوالات من موجات الإلحاد والتشكيك في الدين ونحو ذلك، فنحن نحتاج أيضا أن يكون عندنا جميعا ومن يسمعنا ولله الحمد محبة لهذا الدين وزيادة قناعة وإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا العمل. الشيخ رحمه الله ذكر أظن أربعة أسباب جعلته يؤلف هذا الكتاب، سنقرأها إن شاء الله وسنقرأ ما يتيسر بإذن الله عز وجل. فالأسبوع القادم سيكون في هذه الرسالة الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، ونتوقف عند هذا الحد. الحمد لله. أيها الإخوة، من ناحية هذه الرسالة وهي الدرة المختصرة في محاسن الإسلام للشيخ عبد الرحمن السعدي، هي موجودة ضمن مؤلفاته، أظن حوالي 10 مجلدات أو كذا. هذه الرسالة يمكن حوالي 15 صفحة، يعني تقل أو تكثر، ويمكن أنها طبعت مستقلة، أنا لا أدري الحقيقة، لكن بإمكانك، ولعلها إن شاء الله أيضا تنزل يعني في المجموعات المتصلة بهذا الدرس. نحن عندنا جروبات أو مجموعات متصلة بهذا الدرس ولله الحمد، يقتصر فيها على أمرين: الإعلان عن الدرس وتسجيل الدرس لمن فاته يسمع الدرس مرة ثانية، وأيضا الكتب. فبإذن الله إن شاء الله أنها ينزل هذا الكتاب لمن أراد المتابعة معنا. وأنا أقول الحقيقة من فضل الله علي أولا، وأنا أحمد الله أولا وآخرا، ثم علينا جميعا، أن الإنسان يعان في مثل هذه اللقاءات العلمية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ كتبا وأن يجتمع على قراءتها لم يكن قرأها من قبل. نعم، هذه محاسن الإسلام، كلنا ولله الحمد وقفنا على هذا الكتاب، ليس كتاب غريب ولا يعني أول مرة نعرفه، نعرف هذا الكتاب، وبعضنا أيضا وقف عليه وأحال عليه ونقل بعض النصوص منه. لكن يقرأ هذه الرسالة من فاتحتها إلى خاتمتها، من الأول إلى النهاية، الحقيقة قد يكون ولكنه قليل. فنحن نحمد الله عز وجل أن أعاننا على أنفسنا ووفقنا وهدانا أن نقرأ في كتب أهل العلم وأن نفيد منها. هذا الأخ يسأل يقول: هل أخت موسى هي مريم بنت عمران أم لا؟ وإذا لم تكن أخته لما قال تعالى يا أخت هارون؟ نحن سبقا قرأنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين، فهارون هذا أخ يعني أخ لمريم، نعم، ولكنه ليس هارون أخ موسى، هذا بينهم قرون، بينهم سنوات طويلة، لكنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين، مثل نحن الآن نسمي أولادنا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد نسمي بأبي بكر، بعمر، بكذا، فيعني ولا بينهما كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب، بينهم قرون طويلة. يقول الخط هذا صغير جدا، لكنه يقول: إذا كان الحديث موافقا للآية فهل كذا يعد صحيحا أم يقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ نعم، إذا كان زيادة حديث بني إسرائيل لا يعارض ما في القرآن الكريم، زيادة كلام، نحن يعني يقبل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا نقول يقبل، نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبهم. فنحن نقرأ أيها الإخوة هنا لأن النسائي ذكره رواه، فنحن لابد أن نقرأه، والحمد لله نقف ونعلق فيما يتيسر. يقول: كيف نفرق في الحديث بين المرفوع والموقوف والصحيح والباطل؟ هذا عد سؤال طويل جدا، يعني مسألة المرفوع والموقوف، موقوف على الصحابي والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تميز؟ عد هذا له يعني حديث طويل. يقول: هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزوج دون علمه بنية الإنفاق على أولادها وعلى نفسها؟ أقول: نعم، سألت هند بنت عتبة هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، أفنأخذ من ماله؟ قال: خذي لك ولولدك بالمعروف، ما هو توسع وتضيع ماله، لا، وإنما بالمعروف بالحاجة، نعم لا حرج في ذلك، والأمور أيضا تحتاج إلى هدوء وبيان. يقول الأخ: هل صح أن في تفسير ابن أبي حاتم تأويلا في بعض الصفات؟ أولا أيها الإخوة، تفسير ابن أبي حاتم هو تفسير بالمأثور، وكلامه قليل جدا جدا في يعني في هذا التفسير. وأعرف أن إحدى الطالبات عندنا أرادت تسجل رسالة ماجستير بعنوان حكاية ابن أبي حاتم اتفاق المفسرين أو إجماعهم، والحقيقة أنها تعبت تعبا شديدا في جمع المواضع، لأن المواضع قليلة جدا، فكون عند التأويل في الصفات يعني هو من نفسه أنا لا أعدد الحقيقة، لأن كلامه قليل، يعني بل من النادر أنه يتكلم. باب تفسير حدثنا، ما عنده كلام إلا شيئا قليلا، هو والإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، كلامهم يعني من أندر النادر، لكنه محل دراسة. لا، قد يروي مثلا ابن أبي حاتم، يمكن أن روى عن رجل أول في الصفات، أقول يمكن أن يكون هذا والله أعلم، لكن هي روايته عن السلف، هذا في الغالب، بل هذا هو الكثير، وهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فعد على كل حال، هذا السؤال يحتاج إلى يعني مراجعة وإلى بحث. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. نجتمع على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.